لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا أسلافنا العظماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة مخلصة لوجهه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع هذا التاريخي الكبير المهيب العظيم الكريم. نعم، حق لي أن أصف هذا الموقف بأكثر من ذلك بكثير، وإن كلمات اللغة على كثرتها لتتضاءل فعلا أمام هذا التصرف وأمام هذا الموقف العظيم، ألا وهو ما حدث في عام الجماعة وما حدث من صلح بين سيدنا الحسن ابن علي، هذا السيد كما سماه النبي أو كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد. نعم، نال السيادة في الدنيا وفي الآخرة بما أكرمه الله عز وجل وقدمه من هذا العمل الكبير العظيم، والذي نحتاجه جميعا في كل أحوالنا وفي كل حياتنا. أزل البعض، نازل كل منا عن بعض حقه، عن بعض ما هو له لله عز وجل، لنحفظ شوكة الأمة وبيضة الأمة، قوة العائلة، لنحفظ قوة الأسرة، لنحفظ قوة الدولة، قوة القرية. قوة، أحيانا تحدث مشاكل في أسر، في عائلات، في قرى، في أحياء، في دول، بين دول، والله تحل كل هذه المشاكل بإذن الله تعالى إذا استفدنا من هذا الدرس الذي نقف معه للمرة الثانية، وهو ما حدث سنة 41 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن جرير الطبري رحمهم الله، قال: وفيها سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم، الإنسان مش يعني ليس مدير شركة وليس صاحب كذا أو خليفة المسلمين، بايعه أكثر من 30,000، وفي رواية 40,000، بل في روايات كان خلف سيدنا الحسن 90,000 من الصحابة، من الجنود، من السادة، من القادة، يعني يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويستعدون تماما لملاقات أي عدو يقرر سيدنا الحسن أنه عدو ويشير لهم أدنى إشارة بقتال. لكنه رضي الله عنه أرضاه، رأى أن بيضة الأمة ستخدش أو تكسر، وأن دماء المسلمين ستسيل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، إنه خطر عظيم. ويعرف الحسن ما حدث قبل ذلك من فتن، فوفقه الله عز وجل، وهذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابنها سيد وسيصلح الله أو يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فعلا لما تنازل سيدنا الحسن رضي الله عنه أرضاه بطواعية وبحب وجهه لا شريك له، وولى وبايعه عليهما رضوان الله، ما نزف من المسلمين بمقدار محجن دم. يعني تعرف المحجم أو الحجامة شرطة لا ربما لا تخرج يعني ذرات من الدم، ما حدث بالمسلمين. تأمل أخي المسلم لو أن الأمر بعكس ذلك، وأن الحسن لم يتنازل وتم القتال العظيم بين هؤلاء، كم حجم الدماء التي تسيل. لعلي أذكر بالحلقة الماضية عندما عرضت التقاء المسلمين بسيوفهم فيما حدث مع ما بين سيدنا سعيد بن جبير وما بين الحجاج، وما ضحيات راح ضحيات أكثر من 30,000 مسلمين أسيلت دماؤهم جميعا. انظر إلى هذا التصرف العظيم الذي حدث من سيدنا الحسن، وأحبز عليه المرة الثانية وأبرزه أكثر وأكثر، ويعني أن نتأمل فيه على مبير ليس على مستوى، على كل المستويات، من الفرد مع نفسي مع أسرتي مع عائلتي، أمور في مشكلة في مدرسة، مشكلة في مستشفى، تجد اثنين أصحابها، وده عايز يبقى مدير وده عايز يبقى مدير، في قرية ده عايز يبقى العمدة وده عايز يبقى العمدة، الغيبة، النميمة، الشتم، السب، الركل، الإفك، البهتان، في شيء يرتكب عشان فلان يبقى هو اللي يقعد على الكرسي. في سبيل الكرسي نضحي بدماء المسلمين، في سبيل الكرسي، في سبيل الهوى، هل هذا لله؟ ما يكون لله، وما ينبغي أن يكون لله ما هذه هذا الخطر الذي يتم. ولذلك أيها الإخوة، أنا أحب إلى نقطة، ما يحدث من بعض الأحزاب وبعض الاتجاهات السياسية في التضاد فيما بينها والتآكل الذي يتم، وهذا مسلم وهذا مسلم، وهذا يصلي وهذا يصلي، هذا يزكي وهذا محمد وهذا محمد، من مطاحنات تصل إلى حد تد وتيب البلاد. كيف يكون هذا فقه؟ وكيف استفاد هؤلاء أو هؤلاء من تاريخ المسلمين أو من هذا الماضي المشرق، من هذا الماضي الذي ينبع بالخير؟ تعالوا بنا لنقرأ سويا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله وغيره ما حدث بين سيدنا الحسن وبين سيدنا معاوية في كتابين، كتاب الصلح وكتاب الفتن. أنا أذكر هذه الرواية في كتاب الصلح. كلنا يعلم قول الله عز وجل: والصلح خير وفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله، هذا والصلح، هذا والذي تم يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال البخاري في كتاب الصلح رحمه الله: قال الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال. الله أكبر، كتائب أمثال. فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب تولي حتى تقتل أقرانها. بالتأكيد مع معاوية كتائب أيضا، كتائب المسلمين ستلتقي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال معاوية وكبر الرجلين: أي عمرو، إن قائ وهؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ من لي بضيعتهم؟ طيب أنا أخذ فاصل بإذن الله تعالى ونعود لنستكمل حديث الإمام. بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
سنعود بإذن الله. موعد أذان العصر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حل الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فعدنا بفضل الله تبارك وتعالى لنتابع ماذا حدث في عام الجماعة من هذا الموقف الكبير المهيب الكريم الذي نتمنى أن تستفيد منه الأمة شتى بقاع الأرض. أحبتي في الله، وكنا نتابع البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلح، فقال البخاري رحمه الله في كتاب الصلح: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن استقبل والله الحسن ابن أبي سفيان بأمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية: وكان أي عمرو قتل هؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ من لي بأمور الناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فبعث إليه رجلي قريش من رحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، فذهب إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، فأتياه فدخل عليه فتكلما وقال له وطلب إليه، فقال لهم الحسن رضي الله عنه: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا الأمر؟ قال: نحن بي. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك. فصالحه. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنب ويقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم، واضح هنا أيها الإخوة أن طلب الصلح من سيدنا الحسن خوفا دماء الأمة وعلى ما يحدث في الأمة. وأمام هذا الصلح يطلب الحسن ما يشاء ويأمر بما شاء، كعنا ما طلب أو ما سألهما شيء إلا قال نحن لك به. فطلب منهم أمور خاصة بالأموال وأمور خاصة به شخصيا رضي الله عنه وبأهل بيته وأمور خاصة بالولاية من بعد معاوية وعلى أن تكون للحسن رضي الله عنه، وكل هذا قال موافق 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 إلى أن تحقن دماء المسلمين وأن يحافظ على شوكة المسلمين. أيها الأحبة في الله، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية الحسن علي بن محمد المدائني: تسليم الحسن الأمر لمعاوية في الخامس من ربيع الأول سنة 41، وقال غيره في ربيع الآخر، ويقال في غرة جماد الأولى، فالله أعلم. قال: وحينئذ دخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها. قال: وذكر ابن جرير أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن يأمر الحسن بن علي أن يخطب الناس ويعلمهم بنزوله عن الأمر لمعاوية، هو يعلم الناس بهذا. فأمر معاوية الحسن فقام في النن، فقال في خطبته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إن الله بأولنا وحقن دأكم الله، وإن لهذا الأمر الدنيا دول، وإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن لي لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فلما قال غاضب معاوية وأمر بالجلوس وعرف إشارات، ولم يزل في نفسه شيء، والله أعلم. أي لا، خطبة سيدنا والذي يعلم فيها هذا التنازل لسيدنا معاوية من الخطبة بقوله: وإن أدري لعله فتنة المتاع إليين، وغضب سيدنا معاوية لذلك، هذا أمر طبيعي، وهذا يدل على ما يحمله الصحابة من الإخلاص لله عز وجل، يطلب الصلح والحسن يوافق. ولعلني أذك بما قاله سيدنا معاوية: إذا إن قتل هؤلاء هؤلاء أو هؤلاء هؤلاء أفعل، من لي بنساء المسلمين، من بأطفال المسلمين، عات المسلمين، هؤلاء حراس الدولة، هؤلاء الجنود، هؤلاء الرجال، ماذا يكون إن تم قتالهم؟ لا شك أن هذا خوف، أيضا حردا جدا من سيدنا على قيضة المسلمين وعلى قوة وتماسك الدولة الإسلامية. طلب صلح من سيدنا الحسن، وكان سيدنا الحسن أكرم وأجل وأعظم من كل ما يتصور أن يصلح. وعندما طلب منه أن يخطب على المنبر ويعلن، خطب على المنبر وأعلن الناس بهذا: من لي أيها الإخوة بأناس في أمتنا الآن يتم بينهم تناحر كما تعلمون وكما ترون في كل، لو تنازل البعض لله عز وجل وأخذ بيد الآخر إلى طريق الله عز وجل لاسترحنا من كثير من الهموم والغموم. نعم، لكن الهوى والنفس والدنيا والشيطان يقفون بالمرصاد والوسواس، وتتنازع هذه الأشياء مع نفس هذا الشخص أو هذه الشخصيات التي لا تقبل التنازل ولا حتى أجازة من أجاز التنازل ليعطيه للآخر ليقدم ما عنده ولا يشغل به. والله أيها الإخوة، أنا كنت أمر على كلية من كليات جامعة أزهر، ووجدت بجوار هذه الكلية أو هذه الكليات كم كبير جدا من جنود المركزي. لا إله إلا الله، إيه علاقة هذه القوات المهولة بوجود طلبة أو طلاب علم في أكبر جامعة في العالم يتعلمون العلم الشرعي، الحديث والتفسير والتربية الإسلامية إلى آخره. تساءلت كثيرا في نفسي فازداد تعبي لما علمت أنه يوجد طلاب هنا يقومون بعمل مظاهرات ومشاكسة. قلت سبحان الله، هذا أي جامعة؟ هذه أماكن للعلم، لها قداسة العلم، هؤلاء شيوخ عظام. يعني أنا لا أحب كلمة دكتور أو دكاترة، لا سيما في ما يخص العلم الشرعي. هؤلاء شيوخ عظام نالوا العالمية، علماء أجلاء تخصصوا في الفقه وفي الحديث والتفسير وفي اللغة العربية إلى آخره، وهذا طالب في الفرقة الأولى أو الثانية أو الرابعة أو إلى آخره، ذهب ليتعلم العلم الشرعي ليكون في يوم من الأيام من علماء الأمة والأمة إلى علماء. ماذا يريد هذا الطالب؟ هذا يريد أن يقول يتتفات إسلامية إسلامية إسلامية، وهل بعد جماعة الأزهر إسلامية؟ ما هذه التصرف؟ أرى أنها يعني وهراء وضياع لهؤلاء المساكين في مع العلم الشرعي بهدوء. إنما أصبح الشغل الشاغل لعلماء هذه الكلية أو تلك الكلية أو لعميدها أو لإدارتها أو إلى آخره، الشغل الشاغل كيف نظاهرة، والشغل الشاغل كيف نتصل بالأمن ونكدس قوات الأمن في جنود المساكين، بلا صلاة ولا طعام، الله أعلم بحوال. يعني أرى أن الذي يدبر هذا ويخطط لهذا ما يريد إلا الأرق في أماكن العلم، في أماكن العلم في جامعة الأزهر أو في غيرها. طب ابن سائط يقول لك الإيه، ماذا سقطوه ليه؟ لأنه ما بيعرفش حاجة، لأن احنا شغلناه بالمظاهرة والمنشور واليافطة والعلم وتوزيع الأشياء وفقط، وكان الأولى بأبنائنا هؤلاء أن ينشغلوا. يعني حتى لو هناك أي حقوق تطلب بهدوء، تطلب من عالم من علماء أجلاء. أنا طالب لي حق أن أتعلم، أن أخذ كتاب، أن أحضر محاضرة، هل هناك تقصير في المحاضرات؟ هل هناك تقصير في الكتب؟ هل الشرح وفي العلم؟ هي دي الشغل الشاغل. إنما الشغل الشاغل كيف نعطل، كيف نعطل الكلية، كيف نعطل الجامعة، كيف يؤتى بالأمن، كيف ده سفة والعياذ بالله، وعمل لا يمكن أن يكون حلال، ولا يمكن أن يمت الإسلام بصلة إلا أن يكون تعطيل للحركة العلمية فكان للعلم وكل الجامعات فيها هذه الخطورة. فهذا كلام خطير. ماذا نريد بالضبط؟ ماذا نريد من طالب يتعلم؟ نريد أن نحوله إلى سياسي بارع كبير؟ وماذا عن أماكن التعليم أن تتحول إلى أماكن لعرض الجماعات والاتجاهات والفرق والأحزاب؟ حزب الوفد وهذا حزب العمل وهذا حزب وهذا حزب وهذه جماعة كذا وجماعة، كل أشياء معروفة أنا لا أريد أن أتعب نفسي بذكرها. فيا أيها الإخوة الأحباب، نريد لوجه الله عز وجل أن نفهم. وحتى لو أنا صاحب حق أتنازل حتى لا أضيع هذا الوقت، أضيع وقت الطلاب، وقت طالب 30,000 طالب، وقت 100 أستاذ في الجامعة، جاء من القاهرة، جاء من القاهرة، ذهب الإسكندرية، ذهب ليدرس ليعلم، أعد المحاضرة، أعد كذا، هناك طالب يريد أن يتعلم، لا نضيع وقت الأمة. فما بالك عندما تسيل دماء وعندما تفتح معتقلات، كل هذا لماذا؟ ماذا سيحدث إن تمت المظاهرة؟ سننتصر بها، سنأتي بالأقصى بها؟ يعني هي دي والله لو جاء الأقصى بالمظاهرات، فقد قدمت الأمة مظاهرات على يد مثل هؤلاء لا تأتي بعشر أقصى. لو أن الأقصى في كل مكان في بلدنا الحبيبة مصر أو في حتى بالله من هذا الوضع الذي يأخذ بحياتهم. أعتقد أن معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحمد عبد الرحمن ياض النور.
أنار الله قلبك بالإيمان،
أكرمكم الله، الله يحفظك.
هذا الموضوع اسمح لي بمداخلة سريعة.
نعم تفضل.
أولا أهنئك على اختيارك،
الله يبارك فيك،
موضوع
هذا فضل الله.
يا سيدي لقد قرأنا في بروتوكولات حكماء صهيون،
نعم،
من مخططات اليهود التي أرادوا أن تظل سرا وفضحها الله.
نعم.
يقولون بالنص أوقعوا القوة الغائمة في القوة الحاكمة.
الله.
يعني وقعوا الشعب في الحكومة. ويعني من يومين في المنصورة وأنا ذاهب إلى عملي وجدت قوة الأمن المركزي بكث حول استاد المنصورة.
إنا لله وإنا إليه.
فسألت هل نحن نستعد للهجوم على من اليهود يضربون المسلمين في الأقصى، هل نحن سنذهب لمساندتهم؟ فإذا بأمين شرطة يخبرني قال أصل الأهلي جاي المنصورة. ضياع جهد الأمن في حراسة الملاعب ضياع للوقت وعبث بعقول المسلمين.
نعم.
وقد نجح يعني بعض المغرضين في مصر أن ينزلوا حتى رجال القضاء من عليائهم وساحة القضاء ليتظاهروا في الشوارع.
إنا لله.
وخبراء وزارة العدل نزلوا إلى الشارع واعتزموا على سلالم وزارة العدل.
لا حول ولا
قوة. هذا الطريق طريق خطر.
بارك
على الله. مصر.
نعم.
وأنا بنتهز الفرصة وحضرتك بتتكلم عن سيدنا الحسن
رضي الله،
ولماذا سمي سيدا؟
نعم.
لأنه تنازل عن الحكم لمعاوية رضي الله عن الجميع.
نعم.
ونحن لم نسمع في تاريخنا عن حاكم عربي تنازل لحاكم آخر
أبدا.
ما سمعنا أبدا عن الرئيس السابق
أبدا.
يا سيدي، هذا درس رفيع المستوى للحاكم والمحكوم.
نعم.
فأسأل الله تعالى أن يبارك في قناة الرحمة وفي شيخنا الشيخ حسان.
آمين.
وفي أخينا الحبيب الأخ محمود حسان المدير العام.
آمين.
ولفضيلتك ولسائر دعاة الرحمة. جعلكم الله رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، يعني يؤكد فعلا ما نقول من وجود أو وقوع القوة الغاشمة الغير منضبطة الغير مع القوة الحاكمة الكبيرة التي، وهذا ما كلف بلاد المسلمين الكثير والكثير والله من تجنيد أناس ومن أموال وأرقام ومليارات تتكلف لمتابعة هذه الحركات وأين تسير وكيف تسير. لا إله إلا الله، ونحن دولة إسلامية يحكمها حاكم مسلم تحاول جاهدة أن تعمل بالإسلام وتحب الإسلام وترفع راية الإسلام، ولغتها هي اللغة العربية، ومساجدها تتعدى يعني أكثر من 120 ألف مئذنة ومسجد ترفع فيه رايات التوحيد، ومدارسها ومعاهدها الأزهرية فاقت 10,000 مكان لدراسة وحفظ القرآن الكريم، وكتاتيب بلا حصر ولا عدد، ومسابقات في القرآن الكريم، وأحكام كثيرة تأخذ كلها من الإسلام. نعم، الإسلام لم يطبق كاملا لكن يطبق أكثره، فنحن مجتمع مسلم نفرق بين السماء والأرض، بين المجتمعات الكافرة التي لا تعرف الإسلام ولا تحكم بالإسلام. بقي الخير في أمتنا، بقي الخير في قيادتنا، بقي الخير في ولاة أمورنا. نعم، يوجد دخن في نجاة في قائد الأسرة، في انتماء لبلده، لفقدان الانتماء لبلده. الكل بيرمي بيخرب، وكما أشرت في الحلقة الماضية المدارس التي زرتها أو الأماكن أو دي كأنها مش بلدنا، كأنها بتاع الحكومة، وكأن الحكومة ما هيش البلد. مين الحكومة؟ أنت الحكومة كمدير مدرسة، أنت الحكومة كموظف في الشهر العقاري، أنت الحكومة كقاضي، أنت الحكومة كطبيب في المستشفى، أنا الحكومة كإمام في مسجد، أنت الكل دي اسمها الحكومة، مش حاجة خيالية. فلابد من التضافر، ولابد من الاتفاق، ولابد من المحبة بيننا. وإن ظللنا هكذا سنأخذ بيد الأمة إلى وضع خطير يسألنا الله عز وجل عنه. يا إخواننا الكرام، يا من تقومون بعمل قلاقل واضطرابات وفتن وفقدان الانتماء لهذه البلد، وفقدان الانتماء لهذه الأرض الطيبة التي نعيش عليها، وفقدان الانتماء دي مصيبة كبرى، يعني نرجو أن نفكر كثيرا فيها. إن الشاب الذي يتربى على عدم انتماء أبدا، وهؤلاء متآمرون، وأن كل هؤلاء أعداء للإسلام، هذا خطر جدا جدا. يجب أن نتنازل لله عز وجل عن هذا الشيء. وللمرير، أنت النهاردة أحسن كويس، إذا رأينا خير ذكرناه، وإذا رأينا شيء شر قومناه بالطريقة التي ترضي الله. هناك أسلوب لتقويم الحاكم، هناك أسلوب شرع يؤخذ من الكتاب والسنة، عندما تكون عنده عليه. نعم، فهذه نقاط جدا، والعلماء وصله لأمة كل من شرطة محج نقطة دم تسيل في هذه السنين بفضل الله تعالى التي عزيزنا تحلت الأمة واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وأن العالم عز وجل بتنازل كازم يقوم به وجه طيب تنازل له لله عز وجل. فهذا أمر مهم جدا، ما أحبتنا من هذا، أحوجنا في جامعة، ما أحوجنا في كل أنماط حياتنا إلى ما فعله سيدنا الحسن رضي الله عنه، فاستحق السيادة ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا لهذا أيها الإخوة، لنستحق أيضا السيادة بين الأمم وقيادة الأمم وريادة الأمم. لو اتفق إخواننا في فلسطين، لو اتفق إخواننا في كل بقاع الأرض، لو تنازل البعض عما في نفسه وأخذ بيد الآخر لله وقوله ودعا له، لو دعونا لولاة أمور وابتسامة مرة غلط نبتسم في وجهه الأمر ونقول له أنت كويس مرة، ما لا لا دائما دائما سلام، أو يأتي أرى أبي فيه خلل بد أن هو كبير وقامه نزل عن شيء فيا، ولابد أن الكبير أن يستريح أجازة من الهم لوجه جل لفرغ الناس لأمور وهموم وغموم تنأى الجبال عن حملها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وسنة رسوله، وأن يقتربوا من أولياء الله، وأن يقتربوا من العلماء الربانيين، وأن يستشيروهم في أمورهم، نعم، وأن يأخذوا بيد هذه الأمة إلى طريق الله عز وجل، وأن نرى الخير قدما وقادما إن شاء الله تبارك وتعالى في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا